الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، أنه هو خير ناصر ومعين. بسم الله وعلى ملة رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، من الآن إلى يوم لقاء الله.
السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الجديد من البرنامج.
حياكم الله.
مستمعينا، إن نهج البلاغة هو مرآة صافية تعكس أفكار الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وهذه الأفكار العلوية الفذة تجلت في قوالب شفافة من الفصاحة والبلاغة. ولا غروى أن قال السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه، وهو الذي بذل جهدا كبيرا في انتقاء درر كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لا غرو أن قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها.
وفيما مر من حلقات، حضرات المستمعين الأفاضل، عرضنا جانبا من أفكار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حول أول أصول العقائد أي التوحيد، وفي هذه الحلقة سنبدأ كلاما بالأصل الثاني أي النبوة كما جاءت في نصوص البلاغة العلوية.
مستمعينا، في غار حراء على جبل في شمال مكة المكرمة، نزل الوحي الإلهي المبين على سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله، مبشرا إياه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. انطلاقة الدعوة الإسلامية كانت بهذا الخطاب الملكوتي:
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم.
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الإسلام، وأول من آمن به من الرجال علي عليه السلام. لقد عاش علي عليه السلام في بيت النبوة، واستضاءت روحه الشريفة بمصابيح الرسالة الربانية. وفي نهج البلاغة توصيفات من أمير المؤمنين للنبوة والبعثة، وما لقاه المصطفى صلى الله عليه وآله من شدة أذى في هذا الطريق القويم.
ووصف أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك أوضاع الناس قبل البعثة، وكيف أن الفضائل والقيم كانت قد ضاعت في ذلك المجتمع الذي أسدل ليل الشرك عليه ظلاما حالكا. وفي الخطبة الثانية من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع، إزاحة للشبهات واحتجاجًا بالبينات، وتحذيرًا بالآيات وتخويفًا بالمثلات، والناس في فتنة انجذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين واختلف النجر وتشتت الأمر، إلى أن يقول عليه السلام: والعمى شامل، عصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان، فانهارت دعائمه وتنكرت معالمه ودرست سبله وعفت شركه.
نعم مستمعينا، إنما يقرأ كلام الأمير صلوات الله عليه هذا يرى أنه يعرض صورة واضحة المعالم لأحوال وأوضاع الناس في العصر الجاهلي. إنه عصر تناحرت فيه الناس وتقطعت فيه الأرحام وتزايدت فيه الأوهام، وكان الناس فيه في غفلة عن الحق ونيام. إن أمير المؤمنين عليه السلام تحدث كثيرا حول أوضاع الناس قبل البعثة النبوية الطاهرة، ومن ذلك قوله في الخطبة 26 من نهج البلاغة:
إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة.
نعم مستمعينا، في مثل هذه الظروف السيئة من نواح عدة بعث المصطفى صلى الله عليه وآله، فجاءت بعثته المباركة رحمة للناس كافة، حيث حمل صلوات ربي عليه وآله مشعل الهداية الربانية، فكان منارا وضاء للبشرية، داعيا إياهم في كل زمان ومكان إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. وإن صوته المبارك صلوات الله عليه وآله يطرق أسماع الكون على الدوام: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي الحلقة القادمة بإذنه تعالى سنقدم شذورا أخرى من كلام الأمير صلوات الله عليه حول الرسالة الخاتمة.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 12:17 يأتيكم برنامج منارات ثقافية. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 12:41. في الساعة 1 تماما وفي 5 دقائق تأتيكم نشرة موجزة للأنباء. بعد الأخبار وفي الساعة 1:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الثانية في 20 دقيقة قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 22:00. عند 22:24 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. في الساعة 3 تماما تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى في 10 دقائق. زيارة آل ياسين في الساعة 3:41. تواصلوا معنا مستمعينا الكرام عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، يسرنا أن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم المواجهات الثقافية والحضارية والفكرية الساخنة بين العالم الإسلامي من جهة، بمرتكزاته الحضارية وهويته الدينية والثقافية من جهة، وبين العالم الغربي بنزعته الاستعمارية الرامية إلى الهيمنة على أصالة الشعوب الأخرى وخاصة الإسلامية واستلابها ثقافيا وحضاريا.
نعم، حيث سيدور حديثنا لهذا الأسبوع عن ظاهرة قديمة حديثة، قديمة في وجودها وحديثة في أساليبها ومخططاتها، ألا وهي ظاهرة الاستعمار الثقافي ومحاولات المسخ الثقافي واستلاب الهوية. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، إن ما حدث ويحدث من محاولات سلخ الأمة عن ماضيها وعزلها عن واقعها وتهميش دورها الحضاري وإضعافها مستقبلا تمهيدا لتدميرها لم يكن وليد هذه الفترة، وإنما هو نتاج عقود من العمل الدؤوب وحياكة المؤامرات وزراعة الفتن من قبل عملاء المستعمرين وجنود الغزو الفكري ودعاة التبعية الحضارية. فحملات دعاة التغريب المستمرة والتي أثبتت خيبتها فيما تدعو إليه من تقدمنا الحضاري، بل أدت إلى تهميشنا حضاريا وتهميشنا علميا وثقافيا واجتماعيا وتبعيتنا لمنهجهم الغربي وهو الهدف الحقيقي، وإن ادعوا العكس فنجحت في اغترابنا في مجتمع لم نعد نألفه وواقعا لم نعد نسيطر عليه، وما زالت تنادي بأننا في حاجة إلى مزيد من التغريب، فلم نستورد ما يكفي من القيم والمبادئ والأخلاق والدين لنتقدم مثلهم، وما زالت ألسنتهم وأقلامهم تلوك العبارات الفجة المسمومة من أن سبب تخلفنا هو الإسلام، منادين بمزيد من التبعية للغرب المتحضر والإمعان في التخلص من تراثنا الفكري والتاريخي وأصالتنا الحضارية وديننا القويم لنتقدم.
فذريعة التقدم مستمعين الكرام التي دعوا إليها ونادوا بها بأعلى أصواتهم لدفن ماضينا وإهمال أصالتنا وسحق كرامتنا باعتبارنا الطائفة المهزومة فكريا وحضاريا وثقافيا واجتماعيا في معركتنا مع الاستعمار في بدايات هذا القرن، والتي بهرنا بها المستعمر بأسلحته وتقنيته وما يسميه بحضارته، هذه الذريعة أي التحضر والتقدم لم تكن تستهدف تقدمنا أو رقينا أو تحضرنا أو تفوقنا، وإنما هدفت وما زالت تهدف إلى نشر الاستعمار الفكري وربطنا بالتبعية للمستعمر السابق وجلاد الأمس وقتل أصالتنا الحضارية والفكرية والثقافية والتاريخية والاجتماعية عن طريق غزو العقول وتشويه الأفكار وتشويش الوقائع والأحداث وربطنا روحيا ومعنويا بالمستعمر السابق وإضعافنا اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا ليسهل ربطنا بهم وانقيادنا لهم وتبعيتنا لمؤسساتهم والتزامنا بأحكامهم.
أيها الكرام، حول حقيقة الاستعمار الثقافي وما يهدف إليه من مسخ هويتنا الثقافية والفكرية وخاصة تلك المتعلقة بأصالتنا الدينية، طلبنا من خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة الشيخ حاتم أبو دية المدرس في الحوزة العلمية من لندن أن يحدثنا حول هذا الموضوع، فأجابنا في هذا المجال قائلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الاستعمار الثقافي لبلداننا الإسلامية القديم الحديث هو من الأمور التي عمل لها الاستعمار الغربي وغير الغربي لضرب أصالتنا الدينية وثقافتنا القرآنية. ولذا نلاحظ أن الاستعمار كان يعمل وما زال حتى اليوم بأساليب متعددة لتشويه كثير من المفاهيم وإدخال كثير من المواد التي تشكل خطرا على الإسلامية الحاضنة لأبنائها. إذا نلاحظ أنهم يحاولون وبكل ما أوتوا من قوة وبدعم كبير وضمن طبع منهجية عندهم لاستعمار بلداننا من الناحية الثقافية ولإظهار العجز عندها، وبالتالي لتمييع فكرها الإسلامي وعقيدتها التي تعطيها ثباتا وقوة لشخصيتها. وهذا الموضوع يشكل طبعا كما ذكرنا عبر التاريخ مراحل كثيرة ومتعددة وله طبعا صور، يعني سواء كان خلال غزو بلداننا السيطرة على مناطقنا إن كان استعمار الفرنسي أو الاستعمار الإنجليزي أو الاستعمار الأمريكي، وحاولت من خلالها أن تضرب الثقافة الإسلامية الموجودة عندنا.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الكرام، إن تلك الفئة من العملاء الثقافيين والغزاة الفكريين ودعاة التبعية إنما هم في الحقيقة سوس ينخر في مجتمعاتنا ومؤسساتنا الإعلامية والحكومية والفكرية، ولا هم لهم إلا التقليل من شأن أصالتنا والتحقير لتاريخنا والاستنكار لأعرافنا وعاداتنا ومجتمعنا، ولا ينفكون يستعينون بكل الأسلحة ويستخدمون كل الخدع ويجربون كل السبل في نشر أفكارهم وشن الحرب على الإسلام وتدمير وتهميش كل من يفضح عمالتهم ويكشف عوراتهم الفكرية وسوءاتهم الثقافية أو يعلن أهدافهم الكامنة المسمومة.
نعم مستمعينا الكرام، ويهدف هؤلاء العملاء دوما إلى إبهارنا بما حقق الغرب من إنجازات تقنية وعلمية، مرجعين السبب إلى تخلي الغرب عن كهنوت الكنيسة القاصر والمعوق للمجتمع والحضارة المناصر للإقطاع الاستعبادي الظالم واتخاذه سبيلا لا دين ليتقدم ويتفوق. وما تزال دعوتهم إلى التخلي عن أصالتنا وفكرنا وحضارتنا منذ فجر الإسلام حتى الآن مدلسين التاريخ والأحداث والوقائع كمبرر للتخلي عن هذا التاريخ، فهم يهدفون إلى الإنكار والتبرؤ من هذا الأصل التاريخي في نفوس الشباب والمجتمع، وهم بذلك إنما يوحون إلى المتلقي بدونيته الحضارية والتاريخية وعدم أهليته في المنافسة الحضارية أو المجاراة في العلم والتقدم التقني، متجاهلين أن جحافلهم المتمركزين في مؤسساتنا التعليمية والجامعية والبحثية يدمرون ويحطمون البنية التحتية للتقدم والعلم ويرسون مبادئ التبعية الحضارية في نفوس الأجيال، مرجعين السبب إلى تمسكنا بالرجعية التي هي الإسلام حسب زعمهم.
نعم، وهذا الإسلام الذي يوحون أنه يقيد مفاصلنا الحضارية ويعوق تقدمنا الفكري ويعجزنا علميا وثقافيا وتاريخيا ويخلفنا اجتماعيا هو الهدف الحقيقي لهم، فهم يستهدفون سلخ الإسلام عن الأرواح بعد أن سلخوه عن المؤسسات والدولة والتاريخ والمجتمع.
الأفاضل، حول الدور الذي لعبه ويلعبه عملاء الثقافة الغربية في تحقيق أهداف الغرب المتمثلة بشكل رئيس في استعمار العالم الإسلامي فكريا وثقافيا ومسخ هويته الدينية، نتابع معا هذه المداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى برنامج منارات ثقافية. إن الهجمة الاستعمارية الشرسة التي تستهدف نسخ الهوية الإسلامية خاصة للشباب هي بسبب أن الشباب هم محور المواجهة مع الأعداء، لأن الشباب هو الذي يمتلك العنفوان ويمتلك الطاقات وهو المتحرك، لأن كما تعلمون يعني الإنسان لديه مستوى من الطاقة، فذروة الطاقة هو في سن الشباب، فيكون الإنسان واسع الحركة. صحيح أن الشباب ربما يفتقد الكثير منهم الثقافة، فربما يندفع بعضهم إلى الثورية الزائدة، ربما بعضهم لا يكون متعلما فيتحرك تحركات عشوائية. فهنا ينبغي على وسائل الإعلام، على المناهج الإسلامية، أن توعي الشباب وأن تحميهم وأن تحرسهم من الهجمة الاستعمارية، لأنه إذا القضاء على طاقات الشباب وتم حرق مساراتهم يعني كما شاهدنا في غزوة الربيع العربي أو الصحوة الإسلامية، كثير من الشباب اندفعوا لكن من دون فائدة. فمن المفترض بوسائل الإعلام بالقائمين على شؤون الحوزات العلمية الشريفة والجامعات الإسلامية أن تحمي الشباب وأن تنور فكرهم وعقائدهم وتحميهم من هذه الأزمة حتى يكونوا وقود للثورة ووقود للانتصار المظلوم على الظالم. ومع تحيات أخوكم سيد أمين المسوي من العراق.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
مستمعين الأكارم، إن العلم وحده لا يصنع حضارة، فالعلم بلا إطار أخلاقي أدبي إنساني وبلا كيان اجتماعي وبلا مقدسات عقائدية وبلا مقومات للروح والنفس هو علم مهمش لا يمكن التحكم فيه أو السيطرة عليه لرفاهية الإنسان، وإنما يستغل ويستخدم لقتله وتعذيبه. فهذا العلم يبلغ من الضعف الأخلاقي والأدبي والإنساني بحيث لا يكون له صوت يذكر، فهو لم يمنع من إنتاج الآلاف المؤلفة من الأسلحة النووية الجرثومية والكيميائية والبيولوجية التي لا تهدف إلا إلى الإبادة الشاملة. وعلى هذا فإن المثل الذي ساقوه لنا ليظهروا لنا عجزنا الحضاري وقصورنا التقني وانحطاطنا العلمي إنما هو مثل مشوه قاصر مليء بالمناقضات غير مكتمل الملامح والأبعاد والبناء والهيكل، حافل بالنواقص والعيوب والثغرات. فالصورة غير مكتملة تفتقد الإطار الاجتماعي الأسري الأخلاقي والإنساني للحضارة الغربية، ومن الصعب طبعا نقل المتناقضات أو أن نطلب اتباعها، فللناس عقول وإن جهلوا.
فلماذا يا ترى لما لا ينقل عملاء الاستعمار الثقافي الصورة الحقيقية للغرب من الازدياد المهول لمعدلات الجريمة سنويا والجريمة العشوائية وتضاعف حجم الجريمة المنظمة وسيطرتها على الاقتصاد والشركات والمؤسسات والفساد الأخلاقي والجنسي من إباحية وانفلات؟ لا يهدف إلا إلى إرواء الشهوة بغض النظر عن الآثار الجانبية والتبعية المتضاعفة، فلما التغاضي والتجاهل لمصائبهم وعيوبهم وثغراتهم واهترائهم؟ وما الهدف من تجميل الصورة وتزوير الأحداث وتشويه الوقائع؟ فأين الحضارة؟ وهل أجلي الاستعمار حقا عن عالمنا الإسلامي؟ هذه التساؤلات وغيرها مستمعينا الأفاضل تقدمنا بها إلى خبيرنا عبر الهاتف الذي أبدى رأيه في هذا المجال في حديث نسترعي انتباهكم إليه. نستمع معا إلى سماحة الشيخ حاتم أبو ديع.
نعم، لا شك بأن هذه المسألة هي اليوم تعتبر محور أساسي يجب أن ننظر إليها بدقة، لأن حقيقة الأمر الاستعمار لم يخرج من أرضنا. قد يكون خرج بصورته العسكرية في بعض الأحيان أو بصورة وجوده المباشر، ولكن هو حقيقة الأمر زرع في بلداننا الأدوات التي تعمل لثقافته، وبالتالي هو موجود في الأراضي الإسلامية. والمصائب التي تحل اليوم بعالمنا وبأمتنا الإسلامية، لا شك أنا أقول أن الاستعمار هو المسبب لها. ولذا نحن عندما نعيش حالة من اللامعرفة الحقيقية لما يجري من خلال اليوم بعض الحركات التي تدعي الإسلام، على سبيل المثال الحركات التكفيرية وقبل الحركات التكفيرية التي تحاول أن تزعزع وأدت إلى مصائب ومشاكل في المجتمع الإسلامي وفي الأمة الإسلامية. لا شك أن الاستعمار هو من يدير هذه الأمور ويحاول أن يحول المصيبة ويحاول أن يضع المشكلة في دائرة المشكلة الإسلامية أو الفئات الإسلامية، وهو طبعا بذلك يشوه صورة الإسلام وصورة المسلمين عندما يدخل هذه المفردات ويعطيها مرجعية دينية أو يعطيها عنوان ديني، وهي في الحقيقة من أدواته الاستعمارية. ولذا اليوم نحن نعتبر أننا في محط الهجوم القوي من الاستعمار، ولكن بأساليب متعددة من خلال فئات تدعي أنها من الأمة الإسلامية، وهي تعمل على تمزيق المجتمع الإسلامي وعلى ضرب الوحدة الإسلامية وتشويه صورة الإسلام. وما يجري اليوم في العالم يعني من أحداث مؤلمة وصور لهؤلاء يثبت أن الاستعمار يحاول أن يدخل من خلال هذه الصور ليزعزع العقيدة الإسلامية وليضعف الشخصية الإيمانية، وبالتالي حتى يكون له دور لتأسيس العلمنة التي يعمل لها، وضمن طبعا تزوير كثير من الحقائق. ودليل على ما أقول اليوم أن الإعلام كما تلاحظون يعني أكثر الإعلام اليوم هو ممسوك من قبل الاستعمار الغربي، من قبل الاستعمار الآخر، وبالتالي تلاحظون أنهم يوجهون الأمور بطريقة سيئة. المصائب اليوم التي تحل في عالمنا والمحن التي نعانيها اليوم، للأسف أننا الكثيرون منا لا ينظرون إلى أسباب هذه المحنة ومن سبب هذه المحنة ومن يسبب هذه المصائب والويلات في مجتمعاتنا. إذا دققنا نجد أن أصابع الاستعمار هو موجود في كل بصمات الذل والعار والفتن التي تحصل اليوم في عالمنا الإسلامي. وبالتالي أنا لا أستطيع أقول أننا تحررنا. نحن اليوم نعمل وفق الرؤية الصائبة الوحدوية لإنقاذ الأمة الإسلامية، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لتصوير الصورة الحقيقية للإسلام المحمدي الأصيل، ولكن في المقابل حقيقة الأمر هناك دول تدعي أنها إسلامية وقوى كبيرة تعمل لصالح الاستعمار وتطبق ما يريد الاستعمار. الهدف هو نشر العلمنة بطريقة أنها حاجة للبشرية اليوم وحاجة للمجتمعات، وبالتالي يحاولون أن يضعفوا أو أن يسقطوا الصورة الإسلامية الأصيلة من وجدان الأمة وخصوصا من الأجيال الصاعدة. ولذا لم تلاحظون الناس عندما يشاهدون ما يجري في البلدان الإسلامية يعيشون حالة من الخوف، يعيشون حالة من التراجع، ويقولون أن الأمة الإسلامية يضرب بعضها بعضا، ويقولون أن الفتن المسلم يقتل أخيه المسلم. في الحقيقة الذي يقتل هو الاستعمار، والذي يؤسس لهذه الحركات هو الاستعمار بصور وبأسماء صنعها وخرجها من مصادفه ومن مؤسساته. ولذا أنا أعتبر أن الأمة اليوم أمام مسؤولية كبيرة في حركتها لتصحيح المسار وللمزيد من الوحدة بين الأمة الإسلامية للحفاظ على قيمنا وعلى ثقافتنا وعاداتنا ولتثبيت العقيدة الإسلامية الحق في وجدان الأمة.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، إن الحقيقة المرة هي أن الاستعمار لم يجل ولم يرحل عن بلادنا المحتلة إلا بعد أن فرض بدائل استعمارية أخرى بديلة لاستعماره العسكري واحتلاله الأرض، مصمما وسائل أخرى للتحكم والسيطرة وفرض التبعية، فعين أذنابا له وعملاء مخلصين له بالولاء ويدينون له بالتبعية ويقسمون له بالعمل له وطاعته والحفاظ على ما أرسى ورسخ، مهمشين مدمرين ومهددين الأرض والنفوس هذه المرة للاستعمار الثقافي الذي هو الأصل في كل أنواع الاستعمار والهيمنة.
نعم، وهؤلاء العملاء يتحدثون بلساننا ولكنهم لا يبغون خيرنا ولا يهدفون لتطورنا ورقينا وعزنا، بل لا ينكرون أنهم يسحقون كرامتنا ويقتلون تاريخنا ولا يتورعون عن التسلل لأبنائنا من خلال كتب التعليم ولأسرنا من شاشات التلفاز والتغلغل إلى نفوس شبابنا لفرض رسوم الطاعة والتبعية، وإن لم يكن فللتشويه والتشويش وتحقيق هدف الاستعمار الأكبر المتمثل في المسخ الثقافي والقضاء على أصالتنا وهويتنا الدينية.
لقد ثبت الاستعمار هؤلاء العملاء أجيالا وأجيالا في المناصب الحساسة سياسية واقتصادية وتعليمية وإعلامية ودينية في بعض البلدان الإسلامية، فهم لا ينفكون عن تدمير وإعدام كل محاولات الخروج من دائرة التبعية للغرب والعبودية للمحتل التي فرضوها علينا للمستعمر الجزار الجلاد، العدو السابق والصديق الحليف والأخ الأكبر حالياً. فيدمرون محاولات الاستقلال والإصلاح السياسي والاقتصادي ويتلاعبون بالإعلام لصالحهم، مشوهين العقول، مسممين الأفكار، كما لا ينأون عن تخريب التعليم وتسميم عقول أجيالنا وأبنائنا الناشئة وتحطيم معنوياتهم وزرع عقد النقص فيهم وزعزعة مبادئهم وثقتهم بالنفس والأسرة والمجتمع وسلخهم عن أصالتنا الدينية والحضارية والتاريخية والفكرية. فهم يستهدفون الهوية الحقيقية للشباب ليخضعوا لهم الأجيال القادمة التي ستنسى على حد ما توحي به أحلامهم المريضة هويتها وتاريخها ودينها.
أيها الأحبة، ندعوكم الآن للاستماع إلى مداخلة بشأن هذا التركيز والتأكيد في الهجمة الثقافية من قبل القوى الكبرى وأذنابها على الشباب والجيل الناشئ وأسبابها وسبل مواجهتها، فلنتابع معا هذه المشاركة.
الغرب دائما يحاول يركز، يعني أو إذا أراد أن يستعمر الشعب أو يدخل الشعوب يدخل من نقاط الضعف. الكثير من الشباب يعني هم نقطة ضعف البلاد، بل الغالبية نجد لا توجد لهم يعني حرص على البلد أو يعني كشيء انتماء لهذا البلد. نلاحظ يعني الغرب يحاول يركز على هكذا أشياء من خلالها يدخل للشباب ويجعلهم يعني يتفرقون عن البلد أو يجعلهم لا أبالي في بعض المسائل التي تخص بلادهم. وهذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر، نرى الكثير من الشباب العربي لا يعترف يعني مثلا على سبيل المثال قضية فلسطين. هذه القضية هي قضية جوهرية، بل أخذ يعني الكثير منهم نلاحظهم في التواصل الاجتماعي، يعني كلها مسألة شيعة سنة تكفير هكذا، وإنما القضية الأساسية التي أرادها الاستعمار هي هدم يعني هدم ما بداخل الشباب العربي من أجل القضية الفلسطينية أو القضايا المصيرية للبلاد العربية أو التحرر من النفوذ الغربي هكذا. يعني أنا أبو سارة من العراق.
أيها الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في هذا اللقاء من برنامج منارات ثقافية، وجولتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم منارات ثقافية وصلت إلى النهاية، واعدين إياكم باستكمال حديثنا ومناقشتنا لهذا الموضوع في حلقتنا القادمة بإذن الله.
شكرا لطيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. الشرارة الأولى.
رائد الجهاد. عشت منذ صباي فترة هامة من فترات الصحوة الإسلامية في إيران، امتدت من انطلاق حركة نواب صفوي رحمه الله، وتواصلت عبر نهضة الإمام الخميني قدس سره، والثورة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية المباركة. كان المرحوم الشهيد نواب صفوي الشرارة الأولى التي أضاءت أمامي طريق الإسلام بمعناه الحركي الشامل. فهذا الرجل ممن أثار في المجتمع الإيراني هزة أيقظت الضمير المسلم من سباته، وحركت الهمم، وأوجدت في النفوس غيرة على الإسلام والمقدسات الإسلامية. ولم يكن تأثيره مقتصرا على إيران، بل طاف بعض أرجاء العالم العربي وألهب الحماسة في نفوس المجاهدين، ونصح بعض الحكام العرب ألا يقعوا فريسة خداع المستعمرين. شوقي لرؤية نواب. سافر نواب إلى مشهد سنة 1373، أي ما يعادل 1953 للميلاد، ونزل في محل اسمه المهدية، وهو شبه مدرسة تهتم بذكرى المهدي المنتظر عليه السلام، وكان مؤسسها عابد زادة يهتم كثيرا بإحياء 15 من شعبان ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لم ينزل نواب في بيت أحد، بل اختار هذا المقر الديني العام. كنت آنذاك طالبا في مدرسة سليمان خان وفي 14 من عمري، ومع شدة شوقي لرؤية نواب لم أستطع الذهاب إلى المهدية لأن الوالد لم يسمح بذلك. وفي أحد أيام تلك السفرة عزم نواب على زيارة مدرسة سليمان خان ليرد زيارة من زاره من طلبة هذه المدرسة. سمعت بالخبر فسررت به كثيراً. لقد كان نواب يمثل رمز البطولة والمقاومة الإسلامية في أنظارنا، وكنا نشعر بالعزة والفخر حين نسمع بتفاصيل نضاله ضد النظام الحاكم، ومنها قتل عميل الاستعمار في إيران ورئيس الوزراء الذي كان وراء الكثير من المظالم وعمليات الكبت، الجنرال رزم آرا، على يد أحد أعضاء فدائيان إسلام وهو خليل طهماسبي رحمه الله. وكنا نسمع أن السيد الكاشاني بارك لطهماسبي إقدامه البطولي هذا، ونعلم أن نواب له أصحاب وله تنظيم أرهب جلاوزة الحكم وطغاته. كان في المدرسة حجرة كبيرة تسمى مدرس، كنسناها ورتبناها وأعددناها لقدوم الضيف مع صحبه، وبدأنا ننتظر الساعة الموعودة. فتحت بوابة المدرسة فدخل مجموعة من الضيوف، وأنا أتطلع بينهم إلى نواب الذي أحمل عنه في ذهني صورة رجل ضخم عريض طويل. لم أرى هذا الرجل الذي كنت أتخيله، بل رأيت بدلا منه رجلا نحيفا قصيرا، على رأسه عمامة سوداء، وله وجه بشاش يهش لكل من يراه ويسلم عليه، وإذا رأى سيدا هاشميا يقول له: سلام عليك يا ابن العم. عجيب، هذا هو نواب صفوي الذي دوخ نظام الشاه؟ في الواقع منذ أن وقعت عيني على الرجل وجدت أني منشد إليه بكل عواطفي، وأني أحبه من أعماق قلبي. صاحب نواب في هذه السفرة مجموعة من فدائيان إسلام، وكان أكثرهم شبابا يرتدون على رؤوسهم قلنسوات خاصة من الفارو، وفيهم ثلاثة يرتدون العمائم. امتلأ المدرس بالناس، وقف نواب وخطب وتحدث عن أهدافه السياسية، وحث الناس على الاستشهاد في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمته. راحت كلماته تموج في نفسي وتلهب عواطفي وتشدني إلى آفاق قوة الإسلام وعزته. شعلة متوهجة. بعد يومين سمعت أن نواب يريد أن يزور مدرسة نواب، ومع أن حركتي كانت محدودة ذهبت إلى تلك المدرسة فرأيت الناس ينتظرونه. كان مدرس هذه المدرسة وإيوانها مفروشين استعدادا لاستقباله. انتظرت برهة مع المنتظرين فرأيتني لا أقوى على البقاء والانتظار لفرط شوقي، فهممت لاستقباله. خرجت إلى الطريق المؤدي إلى المهدية فرأيته قادما والناس وراءه يمشي ملتفتا يمنة ويسرى ويسلم على الناس ويتحدث إليهم بحرارة شديدة، يخاطب المارة، يشد من عزيمتهم تارة وينصحهم تارة، وكل جسمه يتحرك في الخطاب ويرتجف عندما يتحدث. رأيت بعيني من رفع قبعته متأثرا بكلام نواب الذي كان يذم التشبه بزي الغربيين، ثم طواها بشدة بيده وأدخلها في جيبه. سارعت لأن أكون في الصف الأول من الجالسين أمام نواب في المدرسة. المنظر يتجسد أمامي الآن بكل تفاصيله. وقف الرجل في مكان مشرف على إيوان المدرسة وفنائها، وكنت جالسا أمامه وعند رجله ومشدودا إلى كل حركة وكلمة تصدران عنه. أذكر أنه كان يعظ الطلاب ويدعوهم إلى التزام الورع والتقوى، ويتلو من المأثور في هذا المجال، ولا يزال صوته يدوي في أذني إذ كان يقرأ: يا ابن آدم وفر الزاد فإن الطريق بعيد بعيد، وجدد السفينة فإن البحر عميق عميق. نواب في الواقع تحول إلى شعلة متوهجة تثير في أعماقي باستمرار الاهتمام بأمر الإسلام والمجتمع والتفكير بمستقبل الإسلام. وجدير بالذكر أن بعض الخطباء الواعين جاءنا إلى مشهد في زمن السيد الكاشاني وقبل مجيء نواب بعام 1372، وكنت أشتاق جدا إلى مجالسهم والتشرب مما يلهمونه من روح حماسية. أهكذا يفعل بأبناء رسول الله؟ بعد مضي سنتين على تلك السفرة في عام 1375 الموافق لعام 1955 للميلاد استشهد نواب، وكنت آنذاك في مدرسة نواب أدرس عند الشيخ هاشم القزويني. ومع إعدامه ساد البلاد عامة والحوزات العلمية خاصة جو من الرعب والوحشة والفزع، وكان أستاذنا الشيخ هاشم العالم الوحيد في مشهد الذي كسر حاجز الرعب آنذاك، وأبنا نوابا في مقدمة جلسة درسه واحتج بشدة على إعدامه وقال بصوت مهيج: أهكذا يفعل بأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ورحنا نحن الطلبة الشباب نعقد الجلسات ونذكر فيها فضائل نواب وصحبه ومنهجهم وأهدافهم، ونعلن اعتراضنا على إعدام هؤلاء المجاهدين. في السنة التي تلت استشهاد نواب اتفق أن التقينا بمدرس جاء إلى مشهد ليقضي عطلته الصيفية ولقبه قلزاري، ومن أعضاء فدائيان إسلام، لكنه لم يكن مطاردا من قبل السلطة لعدم وجود وثيقة تدينه. تعرفنا إليه وأنسنا به وحدثنا عن سيرة نواب ورؤاه الفكرية والسياسية، فشغفت به أكثر وازداد إيماني بإخلاصه وتفانيه وأهدافه. كنا مجموعة من الشباب المترابطين فكريا وعاطفيا، وكان قلزاري يكبرنا بعشر سنوات تقريبا، لكننا وطدنا معه علاقة وثيقة، وتوالى مجيئه إلى مشهد في صيف كل عام من الأعوام التالية.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
دمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. توسعت الاحتجاجات المطالبة بوقف العدوان على غزة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لتشمل المدارس الثانوية، حيث انضم المئات من طلاب مدارس شيكاغو إلى مخيمات الاعتصام في الجامعات القريبة. من جهة أخرى، طالبت رابطة الأساتذة في جامعة كولومبيا إلى التصويت على سحب